ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد اصطفى من الناس أنبياءه وشرف منهم أولي العزم من الرسل، واصطفى منهم محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله أفضل الخلق أجمعين، واصطفى من الملائكة المقربين وشرف منهم جبريل وإسرافيل وميكائيل، واصطفى كذلك من الأزمنة رمضان والأشهر الحرم، وفضل من الأيام يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل من ليالي السنة ليلة القدر على كل الليالي، وفضل كذلك من الأمكنة المساجد على غيرها، فهي أحب البقاع إلى الله كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف، وجعل الأجر فيها عظيما، فهي سوق الآخرة، وشرف من المساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فهذه المساجد الثلاثة هي أشرف المساجد، والعمل فيها أفضل من غيرها وأزكى، فصلاة في كل واحد منها لا يمكن أن يعدلها إلا عدد كثير من الصلوات فيما سواها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. وجاء عنه كذلك أن صلاة في المسجد الأقصى خير من 500 صلاة فيما سواه من المساجد. والمسجد الأقصى هو ذان المساجد على وجه الأرض، فأول بيت وضع للناس للعبادة هو المسجد الحرام الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، بنته الملائكة الكرام لآدم عليه السلام لعبادة البشر حين كانت وظيفتهم في الأرض العبادة. وقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد جعله الله مثابة للناس وأمنا، وجعله مهوى أفئدة المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها يفدون إليه في كل عام لأداء المناسك، وليستقيلوا عثراتهم وليريقوا عبراتهم في تلك البقاع الطاهرة المشرفة المباركة. ثم بعد ذلك شرف المدينة فجعلها مهاجر رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل فيها مسجده الذي كان مهبط الوحي ومبدأ الرسالة ومبدأ دولة الإسلام، فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده خلفاؤه الراشدون المهديون، وكان فيه أصحابه معه وقد ساروا بعده على نهجه، ثم كان بعد ذلك من خلفهم من أئمة الإسلام وعلمائه من التابعين وأتباع التابعين. ثم إن المسجد الأقصى كان ثاني مسجد بني بعد المسجد الحرام، وبينهما 40 سنة، وقد جدد إبراهيم عليه السلام بناءه بعد تجديده لبناء الكعبة بأمر الله جل جلاله، وأمر الله سليمان بعد ذلك ببنائه، فبناه سليمان بن داود وأعان في بنائه جنوده من الإنس والجن. ثم بعد ذلك بناه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد شرفه الله بهجرة بالإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان نائما في ليلة من الليالي في بيت أم هانئ بمكة، فجاء جبريل فأيقظه ورفع السقف بيده حتى كان بينه وبين البيت فرجة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السقف والبيت فأدخله إلى الكعبة، وهنالك توضأ بزمزم، ثم خرج إلى جهة الباب فوجد دابة هنالك وهي البراق فوق الحمار ودون الفرس، فشمست لما اقترب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نفرت، فوضع جبريل يده على ظهرها وقال: ما ركبك أفضل منه؟ فسكنت لها فركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاد به جبريل حتى أتى المسجد الأقصى، فوجد الأنبياء ينتظرونه جميعا فربط البراق بالحلقة ودخل فأما بالأنبياء جميعا فصلى بهم إيذانا بأن الله شرفه عليهم وجعله إماما لهم وخاتما لرسالاته إلى أهل الأرض وتمليكا له لمفاتيح الأرض، فقد أعطاه الله مفاتيحها وأعطاه كنوز كسرى وقيصر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ستفتح لأمته الشام ومصر والعراق وغير ذلك، فقد صح عنه في الصحيحين أنه قال: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذكر المسجد الأقصى في آخر الزمان، وأنه سيكون مهاجر إبراهيم، أنه سيكون مهاجر هذه الأمة تبعا لمهاجر إبراهيم عليه السلام، فقد قال: يوشك أن يكون إنه ستكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام، فسيهاجر له بقية المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها إذا نزل المسيح ابن مريم عليه السلام، وسينزل حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في الثلث الأخير من الليل، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره، فيقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويسقط الجزية، ويجتمع إليه المسلمون فيهاجر إليه خيرة أهل الأرض من مشارق الأرض ومغاربها ويجتمعون به في الشام. وهذا المسجد المبارك شرفه الله بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه إماما للرسل، وهي أولى الصلوات التي يؤمهم فيها، وقد كان جبريل أمه عند البيت الحرام، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم التفت إلي وقال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له المعراج من ذلك المسجد الطاهر الطيب إيذانا بفرض الصلاة على أمته وتشريفا له وتكريما، فإن كل القربات إنما أنزلت بفرضها إلى الأرض، والصلاة رفع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفرض عليه فوق السماوات السبع. فلما رفع المعراج صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، فاستأذن جبريل عند باب السماء الدنيا فقيل: من؟ فقال: محمد. فقيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسم بنيه. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة إذا نظر إليهم ضحك لكثرتهم، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة إذا نظر إليهم بكى لكثرتهم. ثم وضع المعراج، فعرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل، فاستأذن جبريل عند باب السماء الثانية، فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا، باب السماء الثانية، فإذا فيها عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم بعد ذلك رفع المعراج، فارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل إلى باب السماء الثالثة، فاستأذن جبريل، فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الثالثة، فإذا يوسف عليه السلام، وإذا هو قد أوتي شطر الحسن، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم وضع المعراج، فعرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل إلى السماء الرابعة، فاستأذن جبريل عند بابها، فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ فقال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الرابعة، فإذا إدريس عليه السلام، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم رفع المعراج، فعرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل إلى باب السماء الخامسة، فاستأذن جبريل، فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الخامسة، فإذا هارون بن عمران عليه السلام، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم وضع المعراج، فعرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل إلى باب السماء السادسة، فاستأذن جبريل، فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء السادسة، فإذا موسى بن عمران عليه السلام، وإذا هو يشبه رجال أزد شنوءه، فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم وضع المعراج، فعرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل إلى السماء السابعة، فاستأذن جبريل، فقيل من؟ فقيل، قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء السابعة، فإذا فيها البيت المعمور، وإذا هو كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يرجعون إليه بعد، وإذا إبراهيم خليل الرحمن مسند ظهره إليه، وإذا أشبه الناس به صاحبكم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، أبلغ أمتك أن الجنة إنما هي قيعان غراسها التكبير والتحميد والتهليل. ثم بعد ذلك وضع المعراج، فعرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل حتى بلغ سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر، وإذا هي يغشاها ألوان عظيمة، فتعجب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل جبريل ما هذه الألوان؟ فقال هي من أمر الله، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهنالك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية، له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. ثم قال جبريل، هذا مكاني لا أتعداه. فعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مكانا يسمع منه صريف القلم، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إليه وشرفه وكرمه وأوجب عليه 50 صلاة عليه وعلى أمته. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موسى بن عمران في السماء السادسة، فقال كم فرض عليك من الصلاة؟ فقال 50. فقال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فقد بلوت بني إسرائيل وهم أطول أعمارا وأقوى أجساما فلم يطيقوا ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال يتردد بين موسى وربه، ويحط الله عنه 50 أو 10، حتى قال هن 50 وهن 50، ما يبدل القول لدي. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقه حتى رجع إلى المسجد الأقصى، ثم سار به جبريل إلى المسجد الحرام، ومر في طريقه بعير قريش فوجد إناء لديهم فيه لبن فشرب منه، وأخبرهم في الصباح برحلته هذه كلها، فكان ذلك ابتلاء وامتحانا للذين آمنوا ولغيرهم من الكفرة، أما الكفرة فزادتهم طغيانا وعداوة للإيمان وأهله، وأما الذين آمنوا فمنهم المصدقون الذين زادهم ذلك ثباتا وطمأنينة، منهم أبو بكر الصديق ولم يكن حاضرا، فاستقبله الملأ من قريش فقالوا: أما سمعت ما حدث به صاحبك أنه خرج في هذه الليلة إلى المسجد الأقصى ثم رجع قبل طلوع الفجر، وأنه صعد به إلى السماوات العلى؟ فقال: إن كان قالها فقد صدق. فصدقه ولم يسمع ذلك منه. وآخرون كانوا في بداية إسلامهم فكان ذلك فتنة لهم فرجعوا عن الإسلام، كما قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فتنة للناس أي امتحانا لهم في دينهم. ثم إن هذا كان تشريفا لهذه الأمة وتعظيما لها، فقد جمعت هذه الرحلة بين المسجد الحرام الذي بمكة والمسجد الأقصى الذي بالشام والبيت المعمور الذي في السماء السابعة، ثم بعد ذلك رفع الله محمدا صلى الله عليه وسلم هذا المقام الرفيع حيث توقف دون مقامه جبريل أمين الوحي وسيد الأنبياء عليه رضوان الله وسلامه. وكل ذلك يدل على تشريف هذه الأمة وفضلها ومكانتها وما ملكها الله سبحانه وتعالى. إن هذا المسجد الأقصى الذي بذل أجدادكم وأسلافكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان مهجهم في سبيل تطهيره وفتحه، وفتحوه وبنوه وطهروه، وكذلك كان أسلافكم من علماء الأمة ومرابطيها وعبادها يعبدون الله فيه وينشرون فيه القرآن والسنة والعلم، ومكث على ذلك قرونا كثيرة، وكان قد احتله الصليبيون قرابة قرن فمكثوا فيه، فهيأ الله له صلاح الدين الأيوبي فجاهد في سبيل الله حتى طهر المسجد الأقصى من رجز الصليبيين وردهم خائبين خاسرين. هو الآن يئن تحت سياط اليهود الغاصبين أعداء الله من البشر وأعداء الملائكة وأعداء الأنبياء وأعداء محمد صلى الله عليه وسلم وأعداء الكتب المنزلة وأعداء البشرية كلها، فهم أعداء الله من خلقه، قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وهم أعداء ملائكة الله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهم أعداء رسل الله، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وهم أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، فقد حاولوا قتله 5 مرات، وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وهم كذلك أعداء الاقتصاد، كما قال الله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وكما قال تعالى: أكالون للسحت. وهم أعداء البشرية كلها، لأن الله قال فيهم: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يعيثون في هذا المسجد فسادا وقد أحرقوه، وهم الآن يقدمون على مؤامرة دولية يساعدهم عليها قوم آخرون من المنافقين والمنهزمين. وهذه المؤامرة الدولية أساسها أن تكون في فلسطين دولتان، إحداهما لليهود والأخرى للمسلمين، وبداية ذلك أن يقسم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. واليهود كل يوم يحاولون اقتحامه وأخذ بعض المناطق منه، وقد جرفوا مقبرته التي كانت عند باب المغاربة وأزالوا آثارها بالكلية، وفيها عدد كبير من الصالحين والعلماء والمشاهير من مجاهدي هذه الأمة. ثم ها هم اليوم اعتدوا على سور البراق وسموه حائط المبكى وجعلوا بجنبه كنيسا لهم، ثم حفروا الأنفاق تحت المسجد العمري الذي بناه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يريدون إسقاطه. وكذلك العالم اليوم يساعدهم على هذا التقسيم، والمتطرفون منهم والإرهابيون يحاولون دخوله ولا يقتحمونه إلا على غرة وغفلة من الناس، يأتون في وقت الضحى ليس وقت فريضة من فرائض الله، أو بعد العصر بعد أن يخرج المصلون من المسجد، وهذا المسجد لا يمكن أن يدافع عنه إلا أنتم عمار المساجد المتوضئين المتطهرين الراغبين فيما عند الله التابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أهله ومستحقوه، ليس للخونة فيه حظ ولا حق، إنما أهله المؤمنون الذين يعبدون الله ويوحدونه ويصدقون في عهده، وهو يدعوكم للدفاع عنه ولحماية حوزته، وإن إخوانكم المرابطين في فلسطين وفي المسجد الأقصى قد بذلوا ما يستطيعون وهم ينتظرون عونكم ومساعدتكم لهم على ذلك، ويعلمون أنهم لا يستطيعون الدفاع عنه وحدهم، وأنتم تعرفون ما هم عليه من الأذى والاحتلال، فهم تحت هذا الاحتلال المقيت، يقتل كبارهم وصغارهم، ويؤسرون رجالا ونساء، ويؤذون بكل أنواع الأذى، فلا بد أن تتحرك ضمائركم لنصرة الله ورسوله ولإنقاذ مسجد الله والمسجد الأقصى الذي هو مأوى الأنبياء، والذي هو مهاجركم في آخر الزمان، والذي هو مكان إقامة الخلافة الراشدة الثانية في آخر الزمان، ومنه ينطلق فتح رومية إن شاء الله تعالى في آخر الزمان، وفيه يستقر المسيح ابن مريم عليه السلام، فلا بد أن تهبوا وأن تنصروا هذا المسجد وأن تنقذوه قبل فوات الأوان، واعلموا أن الله غني عنكم وعن عباده جميعا، وأنه قال في محكم التنزيل ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إنكم وافدون إلى الله سبحانه وتعالى ملاقوه لا محالة، وإنه سائلكم عن أماناتكم وما ائتمنكم عليه، وإنه يوشك أن يأتي أقوام فيسألوا بين يدي الله ماذا بذلوا في استخلاص المسجد الأقصى واستنقاذه، فما أنتم قائلون في ذلك الموقف فأعدوه من الآن، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. واعلموا أن الرباط من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها إلى الله جل جلاله، فقد صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. والمرابط في سبيل الله هو الواقف على الثغر يحرسه ويمنعه من الأعداء، والرباط يقتضي إذا مات ابن آدم أن لا يختم على عمله، فكل ميت يختم على عمله إذا مات إلا ثلاثة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. ولكن المرابط في سبيل الله لا يختم على عمله، فلا ينقص شيء منه. إذا جاء وقت الصلاة كتب في المصلين، وإذا جاء وقت الصيام كتب في الصائمين، وإذا جاء وقت الذكر كتب في الذاكرين الله كثيرا، وإذا جاء وقت الصدقة كتب في المتصدقين. فكل ما كان يعمله يبقى سائرا عليه، فهو في قبره وهو قائم يصلي قيام الليل، وهو صائم في الهواجر في النفل، وهو ذاكر وهو عامر للمسجد، وهو ساع في إصلاح الأمة، وهو سائر مع المصلحين أينما ساروا، فعمله لا يختم عليه. ويأمن الفتان، فلا يفتن عند الموت، فإن الناس يفتنون فتنة الممات، فيقال لأحدهم مت على دين اليهودية مت على دين النصرانية، ويفتنون بعد ذلك فتنة الممات في القبر، فيأتي منكر ونكير فيقولان ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. لكن المرابط في سبيل الله لا يفتن، فلا يفتن عند الموت ولا يفتن بعد الموت، ففتنة المحيا والممات ينجو منهما، وهذه مزية عظيمة لا يمكن أن تدرك. فإذا تذكرنا هذا الحديث الشريف وعرفنا أنه صدق وحق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا به ترغيبا لنا في الرباط في سبيل الله، وتذكرنا أن الرباط إنما يكون في أهم جهة وهي الآن بيت المقدس، فإنه يمكننا جميعا أن نشارك في الرباط في سبيل الله. فأعداء الله من اليهود إخوان القردة والخنازير لا يستطيعون اقتحامه ما دام فيه المصلون المرابطون، وإذا كان فيه عدد كثير منهم في ساحته وفي مبانيه فإن ذلك يمنعهم من الدخول. وقد قدر أهل الخبرة ذلك ب1500 مرابط من الفلسطينيين الذين يحملون أوراقا إسرائيلية، فلا يستطيع الإسرائيليون منعهم من دخول المسجد الأقصى، ويستطيعون الرباط فيه، فيكون فيه في كل لحظة 500 مرابط بين الرجال والنساء، فإذا أتموا 8 ساعات صرفوا وجاء بدلهم 500، فيكون ذلك على مدار 24 ساعة. وهؤلاء لا يستطيعون ذلك إلا إذا فرغتهم الأمة، وهذه الأمة فيها 1.5 مليار من المسلمين. إذا شاركوا في هذا الرباط فإنه لا يكلف شيئا، فتفريغ المرابط لشهر كامل هو 1500 دولار، وتفريغ إنسان لمدة ساعة واحدة انظروا إلى نسبتها من ذلك، وتفريغه لمدة 24 ساعة 50 دولارا فقط. فلا يعجز أي أحد منا أن يفرغ مرابطا لمدة ساعة كاملة في المسجد الأقصى ب600 أوقية، 600 أوقية فقط تحسب بها مرابطا في سبيل الله، ويتحقق لك الوعد الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت صادقا، ويجرى عليك عملك وتأمن الفتان. وإن إخوانكم لديهم العدد الكافي، وإنما ينقصهم ما ينفقون به على أسرهم وعيالهم، وهم مستعدون لمساعدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويعلمون أن كثيرا من حكومات العالم الإسلامي هي مشاركة في المؤامرة على المسجد الأقصى، فلا يرجى منها أن تشارك في تطهيره والجهاد لتحريره، وإنما يرجى ذلك من المصلين ومن الشعوب المسلمة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإن إخوانكم اليوم في المساجد في مشارق الأرض ومغاربها قد اتفقوا على توحيد الخطبة حول هذا الموضوع، ومطالبة المسلمين بالمشاركة في الرباط بما يستطيعون، ولتتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. ونحن في هذا المسجد قررنا في هذا اليوم إن شاء الله، ولعلنا نصادف ساعة الجمعة إرضاء لربنا بعد صلاة العصر، أن نقف هنا نصرة للمسجد الأقصى، وسعيا لاستنقاذه واستخلاصه، وأداء للواجب الذي نستطيعه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسيكون ذلك في ساحة هذا المسجد بعد صلاة العصر اليوم إن شاء الله تعالى. ولا شك أن إحضاركم لأهليكم وذويكم هو من النصرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الحجيض والعواتق وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين. وقد قال الله له في منافرته لنصارى نجران فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ونحن سنبتهل اليوم إن شاء الله ونجعل لعنة الله على الكاذبين من أعداء الله وأعداء ملائكته وأنبيائه ورسله، فاحضروا هذا الخير واشهدوه وانصروا الله ورسوله بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الله الكريم، وأن لا يجعل فيها لأحد من خلقه حظا ولا نصيبا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه، وذلذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أقر عينه في أمته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من إخوانه وأنصار دينه، واجعلنا في قرة عينه يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التمسك بسنته عند فساد أمته، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك بالقول والعمل في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أنزل بأسك ورزك وسخطك وعذابك إله الحق على كفارة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويدنسون مقدساتك. اللهم اسحتهم بعذاب من عندك واضربهم بسوط عذاب يا قوي يا عزيز. اللهم أنزل عليهم بأسك ورزك وسخطك يا قوي يا متين. اللهم سلط عليهم ما لا يستطيعون دفعه، وأدخلهم في رضغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وألنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رزهم. اللهم عليك باليهود ومن هاد إليهم. اللهم طهر المسجد الأقصى من رزهم يا قوي يا متين. اللهم فك أسر المسجد الأقصى، وفك أسر المأسورين من المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المعتقلين ظلما وعدوانا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وفك أسرهم واجمع شملهم، وارفع عنهم الظلم والبلاء يا قوي يا متين. اللهم فك أسر المأسورين في غزة المحصورين فيها. اللهم فرج عنهم بفرج من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم يا قوي يا متين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف المرضى من الدعاة إلى سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفهم وعافهم، وردهم سالمين غانمين إلى ديارهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم. أقيم الصلاة. خليت صلاة.
صلاة على عامة صلاة.
يرحمكم الله صلوا مودعين وتذكروا من تناجون إن المصلي يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجيه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله أكبر.